السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد، وقد وصلت من القراءة إلى التعريف باللات. ولا سفيان قال اللات كان يلت لهم السويق. ثم اليوم عن ابن عباس لعن الله زائرات القبور. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن والصنم ما الفرق بينهما؟ الوثن أعم من الصنم، ما صنع على صورة حيوان أو إنسان أو ما كان دون ذلك كالقبر مثلا إذا عبد، والصنم ما صور على صورة. فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. طيب، السؤال الثاني: ما معنى اللهم؟ معناها يا الله لا تجعل قبري وثنا، فكيف نجمع بين هذا؟ والأصل في دعاء النبي أنه مستجاب، ونرى كثير من الناس يدعون الرسول، يدعون الرسول، ولكن الطاغوت من عبد من دون الله وهو راضي، لكن النبي لم يكن راضي بذلك. طيب، فالأصل في دعاء النبي أنه مستجاب، فكيف نصنع الآن بهذا والنبي دعا؟ فهل نقول هذا مما استثني ولم يجب فيه النبي، أم كيف نقول مما استجيب؟ طيب كيف؟ إيه، إنه قال قبري الله، ما قال لا أجعل وثن بعد موتي أنا، قبره ما أتخذ وثن، وهو يدعون الرسول هو نفسه من دون الله. طيب، الغضب صفة فعلية ولا ذاتية لله؟ فعلية. والفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية ملازمة للذات كالسمع والبصر والعلم، والفعلية التي مرجعها للمشيئة، مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، هذه فعلية. فحينئذ هل من صفات الله أنه يغضب؟ هل من صفات الله أنه يغضب؟ نعم، الرب يغضب. طيب، فإذا فسرت الغضب بأنه إرادة الانتقام كان تفسير صحيح غير صحيح. ليش؟ أيه. الأصل أنه غضب يليق بجلاله، فقولهم إرادة الانتقام عند الأشاعرة يسمى تحريف، تحريف، بل يقال يغضب ويرضى ويضحك ويسمع ويبصر ويتكلم متى شاء، هذا كله جاء فيه عليه أدلة، ولكن إثبات ذلك لا يعني أنه مثلنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. فالمسلم أن يؤمن بصفات الله، فإن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بتوحيده في ألوهيته وربوبيته صفاته. فمن لم يؤمن بصفات الله وأسمائه فهو كافر، لكن على الوجه الذي آمن به السلف وعرفوه يثبت له الصفات بلا تشبيه وينفو عنه النقص بلا تعطيل. طيب، قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف تجمع بين هذا الحديث واتخاذ الصحابة؟ هل اتخذ الصحابة مسجد النبي أو قبر النبي مسجدا؟ الآن نشوفه مدفون في المسجد النبوي النبي، أو مدفون في بيت عائشة، لم يتخذوا مسجد أبسس على التقوى، ولكن في عصر ذلك الأمير رأى توسعة المسجد فدخلت فيه حجرة عائشة، وأفتاهم أبو بكر أن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، فدفن أبو بكر حيث مات في حجرة عائشة، فما اتخذوا والله مسجد. وأنكر السلف، أنكر السلف ذلك، أنكر السلف. الآن أذهب إلى تركيا، أذهب إلى دمشق، أذهب إلى اليمن، اشكر الله على بلد التوحيد التي تقيم فيها أنت، تجد أضرحة في المساجد، والنبي قد لعن من فعل ذلك، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، فأول من فعل ذلك الرافضة، ثم تبعهم الصوفية، الصوفية. وش رأيكم في اللي يقول يا أخي خلينا لحمة واحدة، بلاشي فلان صوفي فلان أشعري، كلنا مسلمين، كلمة طيبة هذه؟ ما يمكن هذا. النبي ذكر أن الأمة ذكر الافتراق والأمة تستفترق، يعني ترفض شيء قاله النبي؟ ما يمكن. النبي قال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل من عليه وأصحابه. فكيف يا أخي الفاضل ترفض شيء؟ يعني النبي ذكر أنه سيقع الافتراق، فلا يجوز أن تقول كلنا أمة واحدة، إن أمتكم هذه أمة واحدة، مفترض أن تكون أمة واحدة، يعني مو معناها من جهة المآل والواقع. هل يجوز أن تأتي بهذه الآية في نفي الافتراق والاستفرق مثل السمعين، قل هذا ضعيف، إن أمتكم أمة واحدة، هل هذا حجة؟ ينبغي أن تكون أمة واحدة ترجع كتاب والسنة. إيه؟ أما من حيث الطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مفترض يعبد الله، لكن هل وقع؟ فريق في هذا وفريق حقت عليه كلمة الضلال. فالأمة مفترض تصير أمة واحدة، تكون أمة واحدة ترجع كتاب السنة وما كان عليه السلف، حيث أن طائفة منهم تفرقوا فالعيب فيهم، في من تبع الهوى وتكبر عن الحق والسنة وتعصب لآراء الرجال، العيب فيه هو، ليس العيب في أهل الحديث الذين ينكرون الاختلاف في الدين وينكرون على من خرج عن مذهب أهل السنة، ليس العيب فيه، العيب في هؤلاء. صور لي كيف تتخذ القبور. طيب قبر النبي إذن صلى الله عليه وسلم أحيط ثلاثة جدران ولا يدخل ولا يجوز الاحتجاج به في فعل القبور داخل المساجد، لا يجوز الاحتجاج به، لأنه ما أسس المسجد على قبر، وبناه النبي على قبر ثم قال هذا قبري بعد موتي، بناه من غير قبر، ولكن وسع ودخلت في حجرة عائشة وتوفي النبي عائشة، فكان ولا يزال مسجد أسس على التقوى وحيث هذا الجدران وحرفت عن القبلة، فلا ينبغي أن يقال أنه مسجد في قبر ثم يأتي ناس في الشام وناس في تركيا وناس في اليمن إلى آخره ويبنون القبور في المساجد ويقول هذا مسجد رسول الله، سبحان الله، والله رسول الله بريء من هذا، والله بريء من هذا، والله بريء من هذا، اللهم صل عليه، ما قال للناس هذا، اللهم صل عليه، أي لا شك افتروا، هم أهل بدع أصلا. طريقتهم في الحجاز وشي يعتقدون ثم يستدلون، شو تطلع استدلالهم ضعيف لأنه محكم الهوى. أما صاحب السنة نرجو أن يكون مثلكم، تدرسون السنن، تعلمون ما علق عليه العلماء وتفهمون القواعد، أسأل الله أن نكون نحن ونكم أنتم منهم. بعد ذلك نفهم النصوص بحسب ما جاء عن سلفنا، وإذا وقعت فتنة فالحمد لله نرجع إلى علمائنا وما قاله سلفنا. أما أهل البدع فيرجعون إلى الرأي فيستحكم ويجعلونه كالقرآن، فإذا حاجتهم في رأيهم تمسكوا بالأوهام، شبه وليست أدلة، شبه وليست أدلة. من عمى أبصارهم الهوى، قال إياك، علي كان يقول كما كتاب الزهد الإمام أحمد، إياك والهوى فإنه يصد عن الحق، فلا يستحكم فيك الهوى، تجرد قل أبي الحق حتى لو خالف رأي ما أحب، أريد الحق، يفتح الله عليك. أما إذا استحكم فيك الهوى والله ما تفهم الحق، تبي تفهم ما تستطيع، لأن هذا معناها أن فيك كبر. والله ذكر أنه سيصرف آياته عن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، المتكبر تصرف عنه الآيات ما يفهمها حتى يتواضع ويخلي قلبه من الكبر واتباع الهوى، حينئذ يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وانظروا مشركي قريش ليش كلهم ما آمنوا، ليش آمن عمر وآمن في بعد ذلك أبو سفيان وبقي أبو لهب وأبو جهل كفار وغيرهم، هذا استحكم فيهم الهوى والكبر. أما عمر فلما تجرد أسلم وناصر السنة أشد ما يكون، اللهم ارضى عن عمر وعن أبي بكر. طيب قال الله تعالى في كتابه أفرأيتم اللات والعزى، ما مناسبة إيراد أثر سفيان الذي خرجه ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور بن معتمر عن مجاهد بن جبر، وقد قيل مجاهد عرض القرآن مرتين على ابن عباس وقال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، فرحمة الله عليه. ما الشاهد، ما هو الشاهد من ذكر الإمام مجد محمد الوهاب لهذه الآية فرأيتم اللات والعزة؟ اللات ما المناسب بالباب، ما جاء في أن غلو في قبور يصيرها أوثان تعبد، وأن اللات هذا رجل كان يلت السويق للحجاج. ما السويق؟ الشعير إذا حمص يدق ويعجن مع التمر ويكون له طعم طيب، فكان اللات رجل صالح يلت السويق للحجاج، وعجبا من إكرام الكفار لكفار قريش الكفار للحجاج. عجيب سبحان الله. واليوم المسلمين يزايدون كما ذكر علامة العثيمين عليهم بالأسعار، المويه ريالين إجارة بثلاث، وأول كان يعطيه مجان يجيب له الماء. كافر مشرك. واليوم يتزايد على الحاجة المسكين، يأتي من بلده ما عنده فلوس كثير، نعم، ويتزايد عليه في هذا المركب 70 عرفة 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 70 ما في 30 ما في حاج. توكل على الله سبحان الله العظيم. والمشرك كان يبت السويق للحجاج. هذا والله من أعجب الأشياء. ولكن هل نفعتهم أعمالهم هذه؟ لا، مهما كانت الأعمال طيبة لكن مع الشرك ما تنفع. قال الله تعالى ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عفوا نظرا لعارض مهم. المقصود أنهم غلوا في اللات وعكفوا على قبره، فماذا وقع؟ صيروه وثنا يعبد من دون الله، فأنكر الله عليهم هذه العبادة فقال أفرأيتم اللات والعزى. ما التقدير في هذه الآية؟ لا شك أنه إنكار، استفهام إنكاري توبيخي. ما مراده؟ ما معنى اي نعم أفرأيتم اللات والعزى؟ يعني هل نفعتكم؟ هل خلقتكم؟ هل ضرتكم؟ فإذا علمتم أن الله هو الذي سبحانه وتعالى أفرد أو تفرد بالملك والخلق والتدبير من دون اللات والعزى وأمثالهم، فيجب أن تصرف العبادة له وحده لا شريك له، كما أنه واحد في ربوبيته يجب أن تجعلوه واحدا في إلهيته. هذا معنى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهي ليست الأصنام الوحيدة في كفار قريش. كان حول الكعبة عندهم 360 صنم سبحان الله، وكان من أبرزها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل، هذا من أبرزها، وذلك ذكروه في تلك المعركة قال أعلو هبل فردوا عليه الله أعلى وأجل. وذكر عن ابن عباس عن قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج. طيب اقرأ الحديث الذي بعده.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين.
كتاب التوحيد، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
نعم، ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ الشاهد المتخذين عليها المساجد والسرج، وأيضا من ناحية أن المرأة فيها ضعف وتعلق وعاطفة، فهي إلى الانقياد للشرك عند قيام ذريعته ربما تكون أشد من الرجل، أشد. وذلك سيتبع المسيح الدجال نساء كثير، وأكثر أهل النار النساء. قال: يا معشر النساء، كما في صحيح مسلم: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: بما يا رسول الله؟ قال: إنكم تكفرن العشير وتكثرن الشكات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور. خرجه الإمام أحمد في المسند، وكذا أبو داود في سننه، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والنسائي في سننه، لكن كلهم من طريق أبي صالح، أبو صالح بادام الهاشمي. هذا أبو حاتم كان يقول عنه: يكتب حديثه ولا يحتج به. ولذلك ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال عنه يحيى بن سعيد: لا بأس به، ولكن قال: لا أعلم المتقدمين أحد يحتج به ابن عدي. وجاء الحديث بلفظ آخر أصح منه من طريقين أبي هريرة وغيره: لعن الله زوارات القبور، وهي بصيغة المبالغة. فمن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في زيارة المرأة للقبر، فحرمها بعضهم، واختار ذلك شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وتلميذه العالم الجليل ابن عثيمين، وأظن هيئة كبار العلماء كلهم على هذا. القسم الثاني أو القول الثاني أنه مكروه، لأنه قد قالت عطية: ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فدل على الكراهية. القول الثالث، وهو الذي يعني اختاره العلامة الألباني من المعاصرين، وهو جواز زيارة المرأة للقبر، الذين رجحوا التحريم كما شيختنا رحمهم الله وعفى عنهم ورفع منزلتهم في عليين، رأوا صحة هذا الحديث واعتمدوا عليه، لأنها زائرات، زائر على وزن فاعل يعني ولو مرة واحدة، وقالوا الأصل في النهي التحريم سيما اللعن، اللعن يدل على شدة التحريم، لأن اللعن طرد والإبعاد عن رحمة الله. وحينئذ لما رأوا النصوص المجيزة مثل ما رواه البخاري في صحيح من حديث أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبر امرأة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي على ولدها، فقال: اتق الله واصبري. قال ابن حجر في الفتح: لم يكن مجرد بكاء، بل كان ذلك فيه زيادة نحيب أو نياحة، يعني البكاء جائز على الميت. ألم يبكي النبي على إبراهيم وقال إن العين تدمع وإيش والقلب لا يحزن وما نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن ابن حجر يقول الظاهر النبي لحظ لها قدر زائد عن البكاء كالنياحة، من أجل ذلك أمرها بالصبر فقال اتق الله واصبري، فردت عليه فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفها. اللهم صل عليه، ما أعظم تواضعه. الآن ملك لو يقال له من قبل إنسان هذا الكلام هذا يصنع من ملوك الأرض إلا ما رحم الله. فالنبي أعرض عنها، ما قال تعرفي من تخاطبي، تخاطبي محمد أفضل الخلق، ما والله ما قالها، والله ما قالها، على أن يقولها أكثر من كان ذو شأن إلا ما رحم الله. إن كان صاحب سلطة كبير في بلده مباشرة يتكلم بهذا، تعرف من تكلم إلى آخره. لكن النبي الذي كان خلقه القرآن، ما معنى خلق القرآن؟ قال شراح الحديث أي يتخلق بالقرآن سجية من غير تكلف، سجية. يعني متى يكون الخلق العظيم هذا الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون شيء منه في صفتك؟ إذا جاءتك المفاجآت وتصرفت بالخلق الحسن سجية ما تكلفت. سيأتي رجل أعرابي يشد النبي من برد نجراني غليظ حتى أثر على صفحة جلده، احمرت وكان أبيض مشمر بحمرة، اللهم صلي عليه. قال سلي من مال الذي أعطاك، فتبسم قال سلوا له مال الذي أعطاني، سجية خلق الحسن. وإنك لعلى خلق عظيم. إخواننا أهل الحديث نحتاج إلى هذا الخلق لنشر الدعوة. أنا أعلم أن الشيطان يشتد علينا إذا عرفنا المنهج حتى يكون فينا الشراسة وفينا الشدة حتى ينفر عنا، لكن يصبروا وتخلقوا بأخلاق النبي والصحابة. أعظم ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. احتمل الأذى وقابل من أذاك بالإحسان، سلم عليه وأنت تعرف أنه يحذر منك ويشتد عليك، إذا قابلت سلم عليه وآخه وكأنه ولي حميم كما قال في القرآن سبحانه وتعالى عما يصفون. الشاهد أنه ما أنكر النبي عليها زيارة القبر، وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة حكت ليلتها التي كان ينام عندها النبي فيها، فقالت فانسل فخرج فجمعت عليه نقابي ولبسته يعني وخرجت وراءه. الحديث وفيه أنه قال له أفرأيت لو زرت القبور يا رسول الله ماذا أقول؟ قال قولي السلام علينا، السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمؤمن من المسلمين المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، أو كما قال. فما قال له لا يجوز أن تزوري القبور. فحينئذ لما لم يسلك مشيختنا مسلك الجمع فيقول ننزل النهي الذي جاء عن زيارات القبور إلى الكراهة جمعا بين هذا وهذا، لما لم يفعلوا ذلك؟ لأنه لا يمكن الجمع، حيث أن النهي صدر بلعنة غير قابلة لأن تنخفض إلى درجة الكراهية. لو جاء نهى عن زيارة النساء عن زيارة القبور أو زيارات القبور لانتقل النهي من مرتبة التحريم إلى الكراهة، وإلا عند الجمهور الأصل الجمع. فلما تعذر عندهم الجمع إيش صنعوا؟ ولم يعرفوا النسخ التاريخ، فإيش صنعوا؟ ترجيح. في الترجيح الحاضر يقدم على المبيح، فقدموا لعنة زائرات على ما يدل على الإباحة وهي زيارة تلك المرأة لابنها، فقالوا إذن تحريم لعل لا يقبل الجمع. ولا نعرف تاريخ حتى نقول بالنسخ، ما عندنا الترجيح. ومن قواعد الترجيح المرجحة وش تقديم الحاضر على المبيح، فقالوا إذن يحرم على المرأة أن تزور القبر وعليه مشيختنا. القسم الذي كره كأنه لم يعتد بهذا الحديث، ضعفه أو لا يعرفه، ثم أنه روى أو جاءه حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا يدل أن الكراهة كانت بالنسبة لها وفهمها وبالنسبة لفهمها تنزيه، قال لم يعزم علينا، فدل أن الصحابة كانوا يعرفون أنه فيه شيء اسمه نهي تنزيه، كراهة التنزيه، لأنه قال لم يعزم، قالت لم يعزم علينا أو لم يعزم علينا النبي يعني صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن القول بجواز زيارة المرأة القبر هو الصحيح، وذلك لأمور. الأول أن الحديث هذا ضعيف، لعن الله زيارة القبور، والأصح زوارات، وزوارات صيغة مبالغة تدل على كثرة الزيارة، إذ أن كثرة الزيارة تؤدي إلى افتتان النساء والافتتان بهن، ويدل على أن هذا هو المعنى الراجح وهو جواز الزيارة أو هو قول الراجح. ذكرت لكم من الحديث أنه كان بلفظ، ثانيا فهم الصحابة، فهم الصحابة معتبر، فخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص، خرج الحاكم في المستدرك عن عائشة بسند إلى عائشة أنها جاءت من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها، وهذا بعد وفاة النبي ترى، أي بعد وفاة النبي هذا يهمنا، فقيل لها ألم يكن النبي نهى عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى، ولكن قال بعد فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ففهمت العموم، فهمت أنها داخل ضمن الخطاب العام، زوروها رجال ونساء، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، لم ينكر عليها أحد من الصحابة، فحينئذ قول عائشة وفعلها هو الصحيح، ولم يعرف عنها أنها أكثرت الزيارة. فإذا المنهي عنه فيما يتعلق بالمرأة إكثار الزيارة، الزيارة التي تكون فيها افتتان بها مثل شق الجيب ونحو ذلك، مزاحمة الرجال، فإذا خلت من ذلك وزارتهم نادرا لتذكر الآخرة، فأسوتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والنبي قال لعائشة لما سألته أفرأيت لو أردت زيارتها ماذا أقول، ما قال ومن قال لك أنه يجوز، فأقرها وعلمها الذكر الذي تقول عند الزيارة ولم ينكر عليها، اللهم صل عليها. وكذلك المرأة التي مر عليها وهي تبكي فلم ينكر عليها، وعائشة صاحبة القصة لما قالت ماذا أقول، والراوي أدرى مروية وهي بنفسها زارت ولم ينكر عليها أحد في عصرها، فدل أن القول بجواز مع الضوابط الشرعية أمن الفتنة أمن كثرة الزيارة هو الصحيح، وهو الذي اختاره العلامة الألباني رحمة الله عليه. من يعني معاصرين. طيب تقرأ الحديث الذي بعده. وأما اتخاذ السرج فهذا لأن فيه ذريعة للشرك، فإن النبي نهى عن البناء على القبور والكتابة عليها وعن تصيصها، السيسة وصبغها بالجص الأبيض، لأن هذا فيه إغراء بها. فإن من رأى القبور على هذا النحو بني عليها وكتب عليها سيفتن بها ويقول ما فعلوا هذا بالميت إلا له ميزة وشفاء عند الله. فمن أجل ذلك سدت الشريعة الذريعة ونهت عن الكتابة. وفي بعض المسلمين صاروا يكتبون الآن، من ذهب إلى دمشق رأى، أنا رأيت في دمشق هذا، حتى ابن القيم والله ما سلم منهم من المتصوفة أو الجهلة، فإنه كتب على قبره عبد الله ابن قيم، يعني اسمه ابن قيم الجوزية، توفي كذا، وقبره خارج عن القبور، بني عليه ضريح رحمة الله عليه. المقصود أن الكتابة على القبور محرمة لأنها ذريعة، وكذلك إضاءتها، وكذلك تسريجها و يعني وضع الستور عليها، وضع المرمر الفخم الفاخر، كل ذلك يغري بها. ورأيت في بريطانيا، كان هناك عندي دورة علمية في لندن، أمر غريب جدا يصنعه الكفار. البعض كان يفتح مجلاتهم الخاصة بالأثاث ويجد في بيتهم تزويق صار المسلمين يقلدونهم فيه. طيب هذا متى وهم أحياء في بيوتهم؟ العجب يعني كيف ترى نبوة النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم. فذهبنا نصلي على شخص في قبره في بريطانيا، بعد يعني طلبوا من الإخوان نذهب نصلي عليه، وقد توفي في ذاك اليوم اللي كنت فيه. فرأيت أنهم يضعون شيء يشبه الأثاث على كل قبر، يعني أبجورة فيها إضاءة جميلة، وبجانبها مزهرية وكتابة ولوح من المرمر الفخم أنيق. فقلت أقول في نفسي إيش يفعل لهم هذا في الآخرة؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، إن كان ما قامت عليهم الحجة وعرف أمرهم وعرفوا الدين، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم القيامة أخرجوا أدخلوا في آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى كل حال قال النبي إذا مرتم بقبور المشركين فإيش؟ فبشروهم بالنار. الأصل أنه يعني هذا ولا أمره في الآخرة، لا نقول المسلم لكن نقول أمره في الآخرة، إن كان ممن لم يسمع الدعوة أمره في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. وقلدهم المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعن سنن من كان قبلكم، حذ والقدوة بقدة. طيب النبي قال إذا مرتم بقبور المشركين فبشرون بالنار، هل أصل العمل بهذا الحديث؟ إذا مرت بقبور المشركين فبشرهم بالنار. ولذلك لا ينبغي أن يدفن مسلم بين المشركين، ينبغي أن يكون للمسلمين مقبرة أخرى غير مقبرة المشركين، فلا يختلط الأمر. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان،
وهي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنم أو صخر أو قبر أو غار أو شجرة، كله يسمى وثن. أما ما كان على صورة فيسمى صنم، ولذلك قال اللهم اجعل قبري وثن. وقال بعض العلم قبره لم يعبد صلى الله عليه وسلم، قبره صلى الله عليه وسلم هو نفسه عفوا عبد، وقبره نفسه لم يعبد، لأنه قال لا تجعل قبري، هذا التجويف في الأرض الذي هو النبي داخل فيه ما عبد، ولكن هو وإن كان دعاه بعض الناس من دون الله لكن نفس القبر لم يجعل وثن، لا يدعى يا قبر الرسول اشفع لي عند الله، ما في أحد يقول هذا، قام يقول يا رسول الله. وهذا نسلم من المعارضة، دعاء النبي مستجاب، ونشوف الناس يدعون النبي هو يقول لا تجعل قبري وثن يعبد بعدي يعني، ونشوف الناس كثير يدعونه. فكيف الوجه؟ قيل أن قبره لم يدعى من دون الله، وإن كان هو دعي من دون الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة، لا تجعل قبري وثنا يعبد. العبادة هي التذلل الخضوع مع تذلل وخضوع وحب وتعظيم للمعبود، وسميت عبادة من قولهم طريق معبدة أي مذللة، وهي كما قال ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة ويش والباطنة. وأمر العبادة إلى الله، فلا يجوز لأحد أن يخترع عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واتخاذ الأبنية على القبور والستور هل هي شرك؟ ذريعة للشرك، يمكن تسميها شرك أصغر وبدعة، لكن الشرك أن تدعو هذه الأضرحة من دون الله، هذا الشرك. فالبدعة هي عبادة الله على غير طريقة رسول الله، هذا البدعة. الشرك هي عبادة غير الله، عبادة غير الله هذا الشرك. نعم.
قال: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
نعم،
إلا مما يخاف وقوعه.
إيه، لأنه قد قال قبل كذلك، ما قال للناس لا تتبعون سنة من كان قبلكم، إذا متوقع أنهم يتخذوا قبور الأنبياء، أن من قبل اتخذوا قبور الأنبياء، إذا ما قال اللهم لا تجعل قبري، إلا أنه خائف أن يتخذ هو نفسه أو هو نعم قبره وسيلة ليش للشرك، فدعا الله. وحقيقة كأن الناس أو أغلب الناس أمنوا الشرك، ما تسمع بيننا من يدعو يقول يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كأننا أمننا على أنفسنا أن نكون عبد أصنام يوم الأيام. يا أخي لا تأمن، لا تأمن على نفسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي يدعو فأنت ما أولى وأحرى أن تخاف على نفسك الفتنة ما دامك حي ما مت. فإذا كان إبراهيم الخليل خاف على نفسه الشرك، هو وذريته هو أبو الأنبياء وذريته أنبياء، فلأن تخاف على نفسك الشرك أنت من باب أولى وأحرى، فلماذا لا يسمع في دعائك ولا مرة يا رب جنبني الشرك، يا رب يا رب أمتني على التوحيد؟ لماذا أمنت يعني؟ إذا ما أمن إبراهيم كيف تأمن أنت على نفسك الشرك؟ ويخشى عليك من العجب هذا أن تفتن، يخشى عليك إذا قلت أمنت النفاق، أمنت أن تكون مشرك، وكأنك بيدك أمر نفسك وتثبيت نفسك يكون بنفسك، هذا نوع شرك. احذر، توكل على الله. من دلائل توكلك على الله في ثباتك أن تدعوه يا رب ثبتني على التوحيد، يا رب لا تشغل قلبي حتى عند سكرات الموت. قد منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل أهل النار فدخلها، رأيت؟ فلا تأمن على نفسك. من يأمن البلاء كما قال التيمي بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء؟ فعملك حسن الآن، لكن العمل عملك حسن يوم أنك تريد الثبات على التوحيد، دراسة كتاب التوحيد هذا طيب، دراسة حقوق التوحيد، تدرس كتب السنن البخاري مسلم حقوق التوحيد هذه، حتى تعرف كيف تصلي كيف تصوم كيف تحج كيف تطلق كيف تنكح كيف تحضر الجنازة أو تحملها، وهل عليك الوضوء، هل عليك الغسل، أحكام، هذه حقوق التوحيد. لكن العمل، قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من أسباب الزيغ الجهل، البعد عن مجالس العلم من أسباب الزيغ، لأن الله قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وشد تثبيته وشد تثبيته. فالذي لا يطلب العلم على طريق خطر، مثل النصارى، قال الشيخ عبد الوهاب: الذي يخشى الموحد أن يسلك الطريق ولو ليس حامل السلاح هو العلم. فلا تتخلف يا أخي عن حلقات العلم، ابني مكتبة في بيتك وقرأ في العلم، هذا الذي يبقى لك بعد وفاتك. لا تستكبر على العلم، فإنه نزل من الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وبه تثبت على الدين. فاعمل بما سمعت مخلصا لله الدين، واطلب العلم، فهذا فيه ثبات لك. وانظر إلى منازل العلماء بعد موتهم وطلاب العلم، لك يحضر حلقات أعلى المنازل بعد الأنبياء والرسل. فلا ترضى نفسك أن تكون في طبقة العوام. قال بعض أهل العلم: طبقة العوام اللي يقول أصلي وأصوم، لا أضر الناس ولا أسرق ولا أزني، لا أطلب علم ولا شيء. يقول بعض أهل العلم: في أدنى طبقة، لماذا لا تسابق كما أمرك الله؟ قال: فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلماذا ترضى لنفسك أن تكون في أدنى مرتبة في الجنة؟ لماذا ترضى لنفسك أن تكون مغامر قد تكون أهل النار، أنك لا تقوم بالعمل على وجهه ويقع منك غيبة ونميمة؟ لماذا؟ فعليك أن تستبق الخيرات لتحافظ على التوحيد الذي في قلبك. إنسان يتدرج به الشيطان، يغرقه في الملذات إن رآه قوي في دينه، بالشهوات، بالمباحات، خليه يسرف في اللعب واللهو والقيل والقال، يسرف في الطعام، ثم يسرف في كثرة الكلام في المجالس، ثم يقسو قلبه قليل، ثم ينتقل به الشيطان إلى ترك المستحبات والخوض في الشبهات، ثم المكروهات، ثم المحرمات، ثم يخلوه يشرك. أحذر تسلسل الشيطان. أي حافظ على توحيدك بمحافظة على السنن، صلي الرواتب، صلي قيام الليل، حافظ على توحيدك بترك المحرمات، لا تغتاب مسلم في ظهر الغيب، لا تأكل حرام، لا تنظر إلى حرام، لا تسمع أغاني، أحسن الظن في المسلم، قل للناس حسنى، كن ذو أخلاق كريمة مع الناس، لا تسرق، لا تزني، لأن هذا إن فعلته كان بريد للشرك. لا تفعل بدعة وهذا بريد أشد للشرك، كما فعل نوح، بدأ بدعة ثم انتهى بهم الأمر للشرك. فاثبت يا عبد الله واطيع الله في قوله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. ابذلوا أسباب الثبات على الإسلام حتى الموت، منها طلب العلم كما تصنعون، منها مراجعة العلم. البعض ما يراجع العلم إلا إذا كان عنده اختبارات لينجح ويأخذ راتب، لكن الآن يحضر حلقة ما يراجع التوحيد. ليش؟ ما يجوز أن نتخذ العلم سلم لأخذ الرواتب، فما يبارك لنا في العلم. العلم لرفع الجهل عنا وندخل الجنة، نرضي الله، وليس نأخذ به دريهمات. خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني رائحتها. نعم أكمل.
قال الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
وذلك أنه قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا ذريعة ليش؟ للشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله.
وهذا يدل على ثبوت الغضب لله أولا، وأنه يشتد على قوم دون آخرين. قد يغضب الله وقد يشتد غضبه بحسب الجرم الذي يفعله العبد، ولازم ذلك مشاهبة المخلوقين. يكون غضبه يشتد ويكون دون الشدة، لا يلزم أنه يشابه المخلوقين، لأن الاتفاق في الأسماء كاسم الغضب واسم الوجه لا يلزم من اتفاق المسميات. ألم ترى أنه يقال للكلب وجه وللإنسان وجه؟ فلا يلزم من اتفاق أو الاشتراك في اسم الوجه أن يكون وجه الكلب كوجه الإنسان. كذلك الله قال تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فلا يلزم أن يكون وجه العبد كوجه الرب، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك الغضب، فالرب يغضب غضب يليق بجلاله، فلا يلزم إثبات الغضب له أن يكون كغضب المخلوق. نعم، فغضب الله عز وجل ليس كغضب المخلوق الذي نهي عنه أصلا، فالمخلوق نهي عن الغضب، لكن إثبات الغضب لله كمال، لأنه يدل على قوة ومقرون بحكمة وعلم، وليس كغضب المخلوق الذي من جرائه يكون الطيش والقتل والتدمير. ففرق بينهما. طيب،
قال السادسة وهي
مشتد الغضب لأجل ذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذلك أقول ذريعة الشبهة أشد من ذريعة الشهوة. فمثلا صور الصالحين أشد من صور الراقصات الماجنات، من جهة ما هي؟ الذريعة للشرك. أما من جهة الشهوة هذه أشد لا شك من جهة الزنا، لكن من جهة الشبهة صورة الصالحين. فيعني ألوم الحقيقة من أكثر من اقتناء صور الصالحين، لأن هذا ما تعرف أنت في الجيل الآن لن تعبدها، لكن قد يجي لك الجيل السابع ويقول أبي احتفظ بهذه الصور لأنها كان يعبدها من دون الله كما فعل الشيطان بقوم نوح. فإياك، وأطع الشيخ بن باز في قوله لا يترك أحد بعد وفاته صورة إلا مزقه ولا كنت خصيمه عند الله يوم القيامة. الشيخ لماذا خاف من تخليف صورة من بعده؟ خوفا أن تتخذ آلهة، أن ذريعة هناك، هو عالم معروف خاف على نفسه أن يعبد من دون الله، فشدد فقال لا تترك لي صورة بعد وفاتي إلا مزقتها. نعم، والذين يقولون طيب صورة الإنسان فوتوغرافية هي ذات خلق الله مثل المرآة، نقول ذاك إذا كانت منعكسة، أما المرآة فيها آلة حبست اللون فثبتت الصورة على الورق وكانت مثبتة، فهذا يختلف عن الانعكاس الذي هو في المرآة، صارت صورة. فلا يغرنكم بالله الغرور. نعم،
قال السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
اللات، علاقة هذه المسألة بقول بمج الغلو في قبر الصالحين أنهم لما كان اللات عندهم صالح يلبس السويق عكفوا على قبره وتعبدوه من دون الله، فهذا تحذير أن يفعل بقبور الصالحين من الالتزام بدعاء عندها أو وضع الأضرحة أو السرج ما فعل باللات حتى لا يعبد. نعم،
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
نعم، وهو اللات.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
السابع معرفة أنه قبر، أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، وهو
أنه كان
يلت السويق، إذن هذا يدل على صلاح. نعم،
التاسعة لعنه زوارات القبور.
إيه، قال زوارات ولم يقل هنا زائرات، معنى اللفظ الذي ذهب به زائرات راعى اللفظ الآخر سبحان الله. فإذا لعنة هي من أكثرنا من الزيارة، لأن هذا ذريعة الفتنة أو ذريعة لهن لعاطفتهن للشرك ربما. لا، وكذلك لعنة من أسرجها والمتخذين عليها السرج، لكن سننظر في هذه الزيادة، لأن بهذه الزيادة والتخذين على السرج من طريق من؟ أبي صالح بأذان ضعيف، فهذه الزيادة فتكون هنا ضعيفة، لكن لعن الله زوارات القبور هل فيها مثل هذه الزيارة؟ ما فيها، إذن تبقى ضعيف حتى نشوف لها شاهد. نعم،
العاشرة وهي الأخيرة لعنه من أسرجها.
لماذا لعن من أسرجها لو صح؟ ذريعة لأن تتخذ القبور أو تعبد من دون الواحد الغفور سبحانه وتعالى. نشكر الله الآن قبور المملكة الآن كلها ترفع شبر على السنة، فيها اللحد، فيها الشق، ولا الأكثر اللحد، ولا فيها سبحان الله رفع القبور. تنظر من حولنا أضرحة كلهم، أنا ما أعرف دولة استثنيت الآن، تلقى من بنى في المسجد، تلقى أضرحة، تلقى كتابة، تلقى تنميق، تزويق القبور. هذه الدولة الوحيدة الآن التي لا تضع بناء على القبور. فاشكروا الواحد الغفور، بلدة طيبة ورب غفور. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم. قرأ الباب الجديد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم، ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه رواية مسند الإمام أحمد فقال: أنا النبي المصطفى. فالمصطفى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من وظيفته في رسالته أو أعظم وظيفة إنكار الشرك والدعوة للتوحيد وسد أو حماية جناب التوحيد، أي جانبه وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه كانت من الوظائف المناطة به، وقام بها على أتم وجه، كما قال: ألا بلغت، اللهم فاشهد. فأصل المصطفى من الصفا وهو خيار الشيء، فالنبي أفضل المصطفين، وقد جاء في الحديث: أنا النبي المصطفى. اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية.
نعم، مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله، والله أنكر الشرك وبعث الرسل لإنكاره، فحينئذ وقد علم النبي أن المشرك يخلد في النار وتحبط عنه الأعمال الصالحة ويجلب غضب الواحد القهار، فبما أنه عزيز عليه عنتنا والمشقة التي تصيبنا صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فسيبذل كل جهد يعرفه من الله من العلم النافع ليسد به كل ذريعة للشرك، فسيحمي جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمعهم مرة يحلفون بآبائهم، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله ليصمت. سمع رجل يقول: ما شاء الله وشئت يا محمد. فقال: جعلتني الله ندا. فالشرك الأصغر ذريعة للشرك الأكبر، فنهى عن الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، فنهى عن كل ذريعة توصل للشرك الأكبر. نهى عن البناء على القبور، لعن اليهود النصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، حينئذ يكون نهى عن العبادة عند القبر. وهذه أمثلة، والأمثلة كثيرة على نهيه. قال: عزيز عليه، أي صعب عليه أو يشق عليه أن أو يصعب عليه أن يشق عليكم، فبالتالي وعظم شقة تورط الرجل في الشرك، فسيبذل جهده وهو الحريص الذي لا يبغي لنا المشقة،
سيبذل كل طريق أو يسد كل طريق بوصل للشرك، وقد فعل. حتى عند موته كان كل لما نزل به الموت كان يطرح خميصة على وجهه، فكلما اغتم بها رفعها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
وهذا يدل على ما قاله الرب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاء من العرب صلى الله عليه وسلم، مع كونه مبعوث لكل الناس، عزيز صعب يصعب عليه ما يشق عليكم، ما عنتم أي مشقتكم، حريص عليكم يبذل الجهد لمصلحتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رحمته أن يعلمهم العلم النافع الذي به يستنقذوا من عذاب النار وشقاء الدنيا، ويرفع به في أعلى الجنات، وينجو به من عذاب القبر، ويعيشوا حياة هنيئة. فرحمهم بأن علمهم العلم النافع بحرص، كما قال المصلي ارجع فصلي الذي أساء في صلاته فإنك لم تصلي، فكان حريص صلى الله عليه وسلم لإصلاح الناس بالعلم النافع. قال لا تجعلوا بيوتكم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا معناه قيل أنه لا يجوز بناء القبور في الدور، أو صلوا فيها لأن الصلاة في القبر لا تجوز، فلا تجعلوا بيوتكم كهية القبور، ليس لكم حظ من صلاة فيها فصلوا فيها، فحيوها بالصلاة ولا تجعلوها كالقبور، لأن القبور لا يجوز الصلاة فيها. فهذا فيه حينئذ أن القبور لا يجوز أن يصلى فيها، لأنه نهى عن ترك الصلاة في البيوت بالكلية، فأمر أن يجعل فيها شيء حتى لا تكون كالقبور، مما يدل أن القبور مستقر في الشريعة أنها لا يصلى فيها، لا يصلى فيها. ولا تجعلوا قبري عيدا، عيدا اسم لما يعتاد فعله، فلو أنه اعتاد كل سنة بمناسبة قدوم من الحج السنة الماضية في هذا الوقت أن يجعل وليمة، فهذا عيد، وليس هناك ثم عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فقال لا تجعلوا قبري عيدا، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يزار قبره في كل أسبوع أو في كل سنة، ويتردد الرجل على قبره ويعتاد ذلك، لأن هذا ذريعة للشرك، بل يأتي قبر النبي وهو يعتقد أن ليس لقبر النبي مزية على غيره، يعني لم يثبت أن النبي قال من جاء إلى قبري غفر ذنبه، من جاء إلى قبري ودعا استجيب دعاءه، قبري أفضل قبر، أو كما قال أو كما يقول، لما قال هذا، بل قال في كل القبور زور القبور فإنها تذكر إيش؟ تذكر الآخرة، فإذا زار قبر النبي يستحضر تذكر الآخر، وليس أن قبر النبي أفضل من غيره، فإنها ذريعة للشرك، وما قالها الشارع. ولا يدعو عند قبر النبي معتقدا الدعاء عنده مستجاب، لأن هذا يؤول إلى الشرك أيضا. ولا يخاطب النبي كأنه يسمع، بل يسلم عليه ويصلي عليه ويدعو للصاحبين بالرضا، اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر. أما أن يدعو عند قبر النبي معتقد الدعاء مستجاب وأن له ميزة، فقد علمتم أن النبي غلظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والرجل صالح يدخل فيه حتى الأنبياء والمرسلين. طيب فكيف من عبده؟ فقال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. الآن ما أكثر من يدعو عند قبر النبي، ويعتقد أن الدعاء عنده مستجاب، وهذا لا شك بدعة، لأن لم يثبت أن النبي قال ادعوا الله عند قبري فمن فعل استجاب الله دعاءه، ما قال هذا، فدل أن هذا بدعة وضلالة اعتقاد أن الدعاء عند قبر النبي مستجاب. فالأصل أنه لا يحل لأحد أن يتخذ قبر ولا وثن، قبر ولا غار ولا وادي ولا شجرة محل يعتقد الدعاء عنده أفضل أو الصلاة عنده أفضل، فمن فعل فقد ابتدع وضل. قال وصلوا علي، الله أمر بالصلاة على النبي، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلى على النبي واحد وصلى الله عليها بها 110. والصلاة على النبي معناها اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة على النبي، فإن صلاتكم تبلغني، فحينئذ أينما صليت على النبي تبلغك الصلاة. وإن داخل المسجد اليوم قلت اللهم صلي على محمد، نعم السلام على رسول الله، افتح لي أبواب رحمتك، فيصل السلام إلى النبي، السلام على رسول الله افتح لي أبواب رحمتك. قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، وقال فإن صلاتكم تبلغني، فلا يشرع أن يزار قبر النبي للدعاء عنده أو اعتقاد دعاء عنده مستجاب، بل ليذكر الآخرة كغيره من القبور. وكان ابن عمر فقط إذا جاء من سفر مرة وسلم، أما ما اعتاده البعض إذا نزل في الفندق في المدينة كل ما يدخل على المسجد النبوي يروح قبر النبي يسلم عليه، أو يسلم عليه عند الدخول الأول مرة وعند الخروج آخر مرة يودعه، هذا كله من البدع، ما يشرع هذا، ما يشرع إذا كنت في فندق بجانب المسجد النبوي كل يوم تسلم على النبي وترجع، تسلم على النبي وترجع، هذا ما ورد عن السلف، أبو بكر عمر عثمان علي ما كان كل يوم يمرون بقبر النبي يسلمون عليه، هذا ما ورد عنه، ولو كان خير لفعلوه. نعم ما في يقول عبيد الله إلا ابن عمر فقط إذا جاء من سفر مر وسلم على النبي، أما ما يعتاد ذهاب وإياب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ، انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هل ثبت قراءة سورة الملك يوميا عند النوم؟ نعم ثبت أن النبي كان يقرأ عند النوم بألف لام ميم السجدة والملك، ومن قرأها كل ليلة وقته عذاب القبر، وقته الفتان. قال صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية لا تزال بصاحبه حتى شفعت له، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية من غير البسملة، فإذا قرأها كل ليلة وقته عذاب القبر إن شاء الله، لكن قبل النوم يقرأ مع ألف لام ميم السجدة، ولا ينسى يقرأ آية الكرسي قبل النوم. يعني إخواني يشتكون بعض الناس من تهاويل تأتيهم في النوم من الشياطين، فليقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أول ما انتفت من صلاة الفجر قفز عليه أحد المصلين وقال يعني بتنا في شير ليلة، يقصد أمس، الزوجة قامت يعني تبكي أو قلقت، قالت فتحت عينها في الحجرة فوجدت كأن رأس شيطان يمشي في الحجرة، حجرة النوم. هذه التهاويل كلها بإذن الله يذهبها الله بقراءة سورة البقرة في البيت وقراءة الكرسي قبل النوم، فإن شاء الله ما يصيبهم التهاويل الشيطانية التي تفزعهم لا هو ولا زوجته. الحمد لله الذي جعل لنا هذه الشريعة تحمينا من الشياطين ومن مكرهم وكيدهم وإخافتهم للمسلمين. ما هو الدعاء عند زيارة القبور؟ يدعو الله، يسلم على القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجرهم، أو كما جاء، لكن لا يذهب إلى قبور الصالحين ليدعو عندها، هذا ذريعة للشرك، بل يذهب ليذكر الآخرة، زور القبور لتذكر الآخرة، نعم، وليس من صلة الرحم أن يكتب برنامج له اليوم بزور قبر جده جدتي من زمان ما زرتهم كأنها أحياء، هذا للأحياء فقط صلة الرحم. أما الأموات كما نبه على المثل العلامة الألباني ما لهم صلة رحم إلا الدعاء في دار الغيب. أما أنك تزور عشان تسلي كما فعل الإنسان يرى نفسه وصول بأبيه، وش يفعل في قبور المعلات مكة؟ يأخذ يوم بعد يوم وكل أسبوع الفرشة مع الشاي ويجلس عند القبر أبيه ويحكيه عاد، يحكي له فلانة تزوجت فلانة طلقت، يعني الحياة ما لا طعم من غيرك أبوي إلى آخره، كل هذا ما يسمع الميت. الميت لا يسمع، قال الله تعالى وما أنت مسمع من في القبور إلا ما دل عليه الدليل. ها؟ عند قبر النبي السلام على رسول الله، السلام على بكر، السلام على عمر، ويصلي على النبي ويدعو لبكر عمر بالرضا اللهم ارضى عنه، بس لم يثبت أنه دعا ابن عمر لما كان يفعل ذلك، ما دعا عند قبر النبي وما طول، فقال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إلى آخره، هذا كل الدعاء الطويل لم يرد. ايه قالت افرأيت لو زرت المقابر ماذا اقول، ما قال لا تزوريها، فدل انه يجوز المرأة تزور القبر لكن بتحفظ لا تكثر. نعم ايه جاء في هذا حديث في صحيح مسلم لقنها النبي حينئذ دعاء زيارة القبور، لقنها ماذا تقول عند زيارة القبور، اللهم السلام عليكم يا ديار المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، أو كما جاء. كان ما هذا مقصودنا؟ كان مقصودنا أنه يدل على جواز زيارة المرأة للقبر للنبي، ما أنكر عليها صلى الله عليه وسلم هذه الزيارة، ولو كانت محرمة لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ يراجع. نعم نعم، لو أنك ذهبت المدينة وقلت فاقتدي ببكر عمر، أو بكر عمر ما كان ثابت عنهم أنهم يمرون يسلمون، فهو فعلهما أولى من ابن عمر. نعم، لأن النبي قال اقتدوا بالذين بعدي وبكر وعمر، أن معظم اللي يسلمون ترى يشوفونها شيء شرعي أنه يعني عيب الرسول، هذا ما ورد، وإنما قال زور القبور لتذكر الآخرة، ما قص قبره وقال زوروني لا تشوفوني، ما قال هذا، بعضهم يفعله كأنه حي، حتى لما يجي يودع يعني يقول خلاص بس 10 دقائق راح أودع الرسول واجيكم، هو طالع من الفندق راح لبلده، إذا قال هذا فهو جاهل ما ورد هذا، أو إنسان راح المدينة يقول بالله سلمني معك على الرسول، هذا ما ورد. نعم، الأصل اتباع النبي. ماذا يفعل إيش مع المدراء الذين عند إذا عند أي مشكلة صغيرة أو كبيرة تطلب الطلاق؟ هذا غالب النساء هكذا إلا ما رحم الله، أي مشكلة طلقني ما أعيش معك ولا لحظة إلى آخره، ما عنده السلاح هذا، فهذا من جهلهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها راحت الجنة، يعني أكبر يعني كبيرة من كبائر الذنوب أن تقول لزوجها طلقني، وخاصة إذا اشتدت عليه قالت الآن إلى آخره، فلا شك ولا ريب أن هذا من كبائر الذنوب، عليها أن تستسمح من زوجها وتستغفر الله من الطلب، هذا طلب كبيرة طلقني، فأي امرأة سألت زوجها طلاق فحرام عليها رحت الجنة إلا من بأس، زوج ظالم يفعل ما يفعله الرجل في حديث زرع، زوجي عياء طبقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، إما أن يعني يشرخ عظم أو ينقل عن مكانه، يعني الكتف هنا يروح هنا، فمثل هذا الزوج الضراب الشديد لما يتحمل المرأة ظالم فيه بأس، قال طلقني، نعم لأنه يضرب ضرب مبرح ما يحتمل وفي ظلم يعني، فهنا في بأس لكن ما غير بأس، غير بأس، فقط جلست معه 10 سنين وقد رأت يعني فيه ما في غير الزواج، كل زوج يخطئ، ما من غير بأس واضح بين، فراحت ملت وقالت طلقني. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر المخترعات هنا المنافقات، تجعل الزوج كأنه يعني حذاء، تغير هذا وتختلع من هذا، هذا فساد، هذا فساد يؤدي إلى فساد، شتت أولاد للهوى. فلماذا قبلتيه ثم تأتي بعد 10 سنين تملي وتقول خالعني؟ لأي مشكلة تافهة، هذا فساد. ولذلك قال النبي المخترعات هن المنافقات إلا إذا كان في بأس. وعلى هذه المرأة سيئة مع زوجها أن تتق الله، لأنها زوجها هي جنة ونارها، جنتها ونارها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بحفظ حق الزوج وحسن الأدب معه، قال لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي عند الطبراني وغيره طلعت فتاة على حق المرأة، حق الرجل على المرأة، فقالت إذن لن أتزوج في عهد النبي مما خافت. قالت زوجة سعيد بن المسيب وغيره ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم، أصلح الله الأمير، والآن أعوذ بالله إلا ما رحم الله. سبب الانفتاح الإعلامي صار الزوج هو كأنه الزوجة، نعوذ بالله. وينك تأخرت؟ قلت لك ما تأخر، يعني تحاسبه، أصبح إيش؟ أصبحت القوامة كأنها لها عند بعض النساء. الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، أما هي تصبح قوامة وتحاسبه، هذا فساد. وقيل للمرأة الحرية تطلع إذا تطاولت المرأة على زوجها وساءت الأدب، طلعت الحرية، اطلعها الله فقالت قاتلك الله يوشك أن يرتحل منك إلينا. نعم، في شيء هنا؟ أهمية توحيد الأسماء والصفات لا شك أهمية عظيمة. أولا الأسماء والصفات قسم الثالث من أقسام التوحيد، فمن لم يؤمن به كفر بالله أو بصفة أو باسم ثبت في الكتاب والسنة فهو كافر. فالإيمان أن تؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بقدر خير وشر، فهو ركن من أركان الإيمان بالله، الأسماء والصفات، ولها أثر عظيم. فإنه إذا أحصى أسماء الله نعم دخل الجنة، ومعنى إحصاءها حفظها، 99 معناها إن كان عالم يتبعها في كتاب السنة، فإذا اتبعها بعلم يكون أحصاها إذا عمل مقتضاها وآمن بها، يعني يحصيها كلها فيدخل تحتها 99، مثل ليلة القدر أخفاها الله، فإذا قام 10 أيام أصابها. كذلك إن الله 99 اسما يحصي أسماء الله كلها ولو كانت 170 بكتاب السنة، فإذا فعل وحفظها وعرف مقتضاها سيصيب 99 ويدخل الجنة. وعليه أن يؤمن بالصفات التي أخبر الله بها في كتابه ورسوله في سنته، الفعلية كالنزول والاستواء، والذاتية كالعلو والسمع والبصر، والذاتية الفعلية كالكلام، يؤمن بها من غير تشبيه وينفي عنها النقص بلا تعطيل، يلتزم في إثباتها طريقة الكتاب والسنة، وستكون له أثر على حياته فيما يتعلق بعلاقته مع ربه، فإذا تدبر اسم العليم خشي أن يعصيه، لأنه يعلم خالة العين ما تخفي الصدور، وإذا علم أنه سميع لم يتكلم بغيبة ولم يتكلم بمحرم، وإذا عرف أنه علم أنه بصير لم يزني، لأن الله يبصر زناه ويعرف أنه نظر إلى امرأة لا تحل له، نظر إليه وعرف وعلم سبحانه، فلا أثاها لها أثار عظيمة الأسماء والصفات على حياة المسلم، خاصة ما ذكرناه في درس العشاء العام المختصر الملائكة. فمن السعيد من وفق بعد ما خرج من هذا الدرس كان اثنين معه أبد، هذا الموقن صار بعد الدرس اللي سمعه الليلة مثلا والموعظة راس بيتكلم يذكر أن عليه ملك حسنات وسيئات، ما يتكلم يستحي، يتكلم بالجوال معه، بيكتب الواتساب معه، يكتب، يصير خايف. وذلك قد يتأهل يصير مرتبة الصديقية، يجمع حسنات، يقرأ القرآن، يعرف ملك الحسنات قاعد يكتب له كل آية خلاص، يتصل على رحمه يصلهم، كيف حالك يا عمي، كيف حالك الملك، يكتب يكتب يكتب، كيف كلمه كلمه يبوسه على وجه يابس أو بتواضع مع رحمه وانبساط، كل هذا مكتوب. نعم طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الدفن وتوابعه:
هو قاعد يسجل أخ، لأن كتاب شرح الجنائز طبع في مصر، لي يراد أن يطبع في مصر، بقي جزء من كتاب الجنائز مفقود، ما أدري وش صار فيه، ما سجل، فلأنه يقرأ علي عشان يتمون هذا الجزء ويتم طبع كتاب شرح كتاب الجنائز إن شاء الله، فلذلك تأخر قليل يسجل. نعم.
قال الحافظ في الفتح في تعليقه على حديث من لم يقارف، قال: في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع.
طيب من البنت التي نزلت في القبر من بنات النبي؟
زينب.
نعم. أم كلثوم. وحينئذ يستحب أن ينزل في القبر من لم يجامع ولو كان أجنبيا عن المرأة، فلا يجب أن ينزل محارمها، لأن النبي كان واقف ونزل طلحة أو غيره ممن لم يجامع تلك الليلة، فدل على جواز نزول الأجنبي. فإذا قال قائل: لكن كيف ينزل ويمس المرأة وهي أجنبية عنه؟ يقال: حال الموت تضمحل فيه الشهوة، كما ذكر أم عطية قال: كنا إذا غزونا مع النبي، كنا نغزو مع النبي فنداوي الجرح. قال ابن حجر معلق الفتح: لأن حال مداواة الجريح في الجهاد تضمحل معها الشهوة، كذلك الميت. فلا يقول إنسان هذا، لكن لا يشك، لا يقترب من مفاتنها ولا يعني من أطرافها. نعم. وينزلها حتى لو كان أجنبي عنها. أظن ذكر العلامة الباني من هي المرأة قبل بصفحة. نعم.
زوجة عثمان.
أكمل. فذيك الليلة النبي لما أراد ينزل من كلثوم بنته وقفوا على شفير القبر لا شك، فالنبي قال: من لم يقارف هذه الليلة فينزل. فاختلف العلماء في كلمة من يقارف، من لم يقارف إثم، من لم يقارف لم يجامع، واختار العلامة الباني من لم يجامع لوجود رواية فيها من لم يجامع أو يقرب أهله الليلة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما يظنه المتعصب للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأصول المحدثين أقوى من أصول الفقهاء. وما الذي سمعتموه بالبرهان الضعيف بل برهان قوي على هذا أن أصول المحدثين أقوى، فإن المحدث يجمع الروايات فيفسر المبهم ويعرف علة الحديث وكيف يكون الحكم. الفقيه يعرف رواية واحدة لأنه ليست صنعة تتبع الروايات ومعرفة مصادرها، فلابد أن يجمع الفقيه علم الحديث إلى الفقه، لأن الفقيه إذا لم يكن محدث فهو أعور أو قيل أعرج. فقال ابن تيمية: أصول المحدثين أقوى، لأن المحدث سيعرف خطأ الحديث، سيعرف المفسر الرواية كيف تفسر بجمع الطرق كما فعل علامة الألباني هنا، قال: لم أجد هذه الفائدة يعني في كتب الفقه، وكان الشيخ محدثا، فلذلك عرف أن مقارف من منكم لم يقارف أي لم يجامع بجمع الطرق، هذا فضل المحدثين فيه على فضل الفقهاء. ولكن المحدث لا ينبغي أن يكون محدث هكذا، كان العلامة الألباني كما قال عنه ابن عثيمين كان فقيها محدثا، وإن كان جانب الحديث عنده أقوى لكن كان فقيها أيضا كما قال ابن عثيمين عنه، وشهد له حينئذ أحد كبار فقهاء الزمان وهو العلامة العثيمين شهد الألباني، فلا مجال للطعن في الشيخ فقط محدث ما يفهم الفقه، يعني هذه شهادة من عالم كبير أنه من أهل الفقه. نعم.
قال: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. أخرجه ابن شيبة.
نعم، يدخله من جهة رجلي القبر، مكان رجليه يبدأ فيدخل
رأسه
إلى أن يمدده فيجعله إلى جهة القبلة. نعم.
ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة وضعفهما، وهو كما ذكر. وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا، فقال: في الأم أخبرني ثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة. وأمور الموتى وإدخاله من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا. ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يعلم كذا في الأصل، نقلا على الأم، وفي رواية لم يرضى، ولعله الصواب حتى روى عن حماد ابن عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا. ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه.
هذا التعليل من الأئمة ولو خطأ مقبول، ولو خطأ لأنهم يعرفون الحديث، فإذا أخطأوا في التعليل نعم فحينئذ لا ذنب عليهم لأنهم على علم يتكلمون. أما يأتي مفكر أو قاص يعل الحديث كما فعل ذاك الرجل بحديث الذبابة الذي خرجه البخاري في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمس ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال يغمس في الإناء الذبابة ليش ما يشويها أحسن يخليها مثل الكباب، راح يسخر بيش بالحديث. هذا الضال غير مقبول من هذا لأنه ليس من أهل العلم حتى يرد الحديث. فمثل الشافعي مثل عائشة مثل أئمة الدين عندما يعلوا الحديث يقبل كلامهم وينظر فيه، لكن من لم يملك آلة الحديث فهو آثم لمجرد طعنه في الحديث غير علم. نعم.
وعن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، خرجه أحمد وسنده صحيح والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلقاكم بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.